وهو الذبح لغير الله. والذبح ينقسم إلى قسمين: أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما لهذا المذبوح له، أن يكون تقربا وتعظيما للمذبوح له عبادة، وهذا شرك أكبر، كالذين يذبحون لآلهتهم أو للجن أو نحوهم تقربا لهم. فالنوع الثاني الذبح لغير الله من باب الإكرام للشخص والفرح بقدومه كالإكرام للضيف ونحو ذلك، فهذا ليس محرما وليس من الشرك، بل قد يكون مطلوبا، بل إن إكرام الضيف واجب، لكن لا يشترط أن يكون بذبح، فيكون بأي نوع من أنواع الإكرام. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وإكرام الضيف بحسب ما يكون من عادة الناس. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يسمى أبا الضيفان لكثرة إكرامه لأضيافه. فهذا الإكرام مقبول وربما يكون واجبا. فهذا الذبح هو لله في الحقيقة، لكنه من باب التكريم للإنسان. ولهذا مثل ما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، هل سجد الملائكة لآدم ولا لله؟ هم سجدوا لآدم، لكن سجودهم أصلا استجابة لأمر الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، سجود الملائكة هنا استجابة لأمر الله وتعظيما لآدم، فكذلك هنا الإكرام. وأقول إن هناك نوعا آخر من الذبح، كأن يذبح الإنسان عندما يبني بيتا جديدا. تجد بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا ذبح، فبعضهم يذبح على عتبة الباب ويسيل الدم على الباب وعلى الدرج وعتبة الدرج. فإن كان يذبح لأجل الشياطين تقربا لهم حتى يبارك له البيت ولا يؤذوه، فمن أول يوم دخلنا البيت قدم هذا الرجل هذه الأضحية وهذه الذبيحة للشياطين إرضاء لهم حتى لا يؤذوه، فهذا شرك أكبر يخرج من الإسلام. وإما أن يذبح هذا عادة، لأن من عادة القوم أن يجمعوا بعضهم ويذبح ذبيحة، إذا اجتمع القوم يأتون يباركون له بالمنزل، فهذه الذبيحة جائزة، فهي لله ثم فيها إكرام للقادمين الذين جاءوا يباركون له بالبيت، فلا بأس بذلك إن كان بهذا القصد. أما إن كان بقصد الذبح لغير الله للشياطين تقربا حتى يباركوا البيت أو حتى لا يصيبوه بأذى في بيته فهذا محرم. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الله عز وجل: طبعا هناك أنواع للذبح لغير الله أيضا، منها الذبح للقبر الولي أو النبي أو لقبر أي إنسان آخر، فهذا أيضا محرم. كذلك الذبح للشياطين والجن ونحو ذلك حتى لا يؤذوه، أو يذبح لهم عندما يذهب إلى إنسان من السحرة فيقول الساحر: اذبح الذبيحة الفلانية لونها كذا وشكلها كذا، فيأتي هو يذبح لأجل هذا الإنسان أنه طلب منه، فهذا الذبح في الحقيقة للشياطين تقربا للشياطين حتى يطيعوه، فهذا الذبح محرم وهو من الذبح لغير الله. أيضا سواء كان هذا الذبح ذبح للبهيمة، بهيمة الأنعام، أو لغيرها، يعني كان يقدم ديكا أو غير ذلك، فهذا كله محرم ويوقع في الشرك الأكبر. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإبراهيم عليه السلام هنا يبين أن حياته ومماته وصلاته وعبادته كلها لله عز وجل. كثير من الناس أيها الإخوة يغفل عن هذا المعنى، فيظن أن الصلاة والصيام والعبادة لله، لكن القلب يجعله لغير الله. فتجد كثيرا من الناس يحب الشخص الفلاني أو يحب النادي الفلاني أو البلد الفلاني أكثر من حبه لله. بعض الناس لو سبيت بلده لنزل بك ضربا ورقلا ورفسا، ويعني رأيت ألوان التهزيء وألوان السب والشتام لأجل البلد. ولسبيت النادي الذي يشجعه لسمعت ألوان من السباب والشتام لأجل النادي. فمن كان مشغولا بذكر الله ختم له بذلك، ومن كان مشغولا بغير هذا ختم له بذاك، أي بما كان مشغولا به. ولهذا يذكرون أن رجلا كان دائما كلما حضر في أي مكان قال: أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كل ما جاء في مجتمع يقولها، ويدخل إلى المطعم ويقولها، وإذا وجد ناس مجتمعين قرأ هذا الحديث. فالرجل أصيب بمرض فأغمي عليه، كل ما أفاق من المرض قال: أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث الآخر: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، غرست له نخلة في الجنة. نخلة في الجنة بكلمتين، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. هذا الرجل قبل موته أفاق، اجتمع عليه الأطباء وهو يقول: أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأسلم بعض الموجودين في المجلس ممن ليس مسلما. تخيل هذا الذكر الجميل، ختم لهذا الرجل بهذا الذكر ومات على هذه الكلمات الطيبة. فأقول نأتي ونعود إلى حديثنا أيها الإخوة: قل إن صلاتي، والصلاة معروفة، ونسكي، والنسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. نجد أن الله عز وجل يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين، فالصلاة من أعظم العبادات البدنية، والزكاة من أعظم العبادات المالية، ويقرن الله تعالى بهما في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث لا تقبل إلا بثلاث، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، لا تقبل واحدة إلا بقرينتها. فكذلك هنا، فنعرف هذا من هذا المعنى. يقول: عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث العظيم فيه أربعة قضايا. القضية الأولى: اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. واللعن أيها الإخوة، هناك لعن للمعين ولعن عام. فلعن المعين لا يجوز، لعن المعين أن تلعن شخصا بعينه لا يجوز وإن كان كافرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد غزوة أحد: اللهم لعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا، ذكر بعض القوم من المشركين. أنزل الله تعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كل هؤلاء الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم أسلموا جميعا، لتعلم أن الأمر كله بيد الله. فهنا أن الله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن اللعن، ولم ينهه عن الدعاء عليهم، فكان يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم في القنوت في صلاة الفجر، ومكث شهرا كاملا يدعو على قوم من رعل وذكوان وقوم آذوا المسلمين، كذلك كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء على الظالم يجوز، وأما اللعن للمعين فلا يجوز، وإنما يجوز اللعن العام، كأن تقول: ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين، أو في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فهذا هنا جائز، أو مثل هذا الحديث: لعن الله من لعن والديه، فهنا اللعن عام. أما أن ترى شخصا بعينه فلا تلعنه بعينه، فإنه قد يستقيم، وإن كان كافرا قد يسلم ونحو ذلك. فهنا اللعن في العموم، اللعن في العموم. فالمسألة الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله شرك. الذبح لغير الله شرك، ولهذا جاء اللعن هنا. الذبح لغير الله شرك، ولهذا جاء لعن من ذبح لغير الله. ثانيا، المسألة الثانية، لعن الله من لعن والديه. ولعن الوالدين قسمان: لعن مباشر، كأن يصدر اللعن على الوالد أو الوالدة مباشرة، فهذا لعن مباشر. واللعن الآخر يكون لعنا تسببا، كأن يلعن أبا شخص فيلعن أبا، أو يلعن أمه فيلعن أمه. ولهذا جاء في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: كيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. فإما أن يكون المعنى أنه إذا لعن الشخص تعود اللعنة على أبيه هو، وإما أن يكون أنه يلعن الشخص فالشخص إذا سمع اللعن في أبيه أعاد اللعنة إلى أبي هذا، أو سمع اللعنة في أمه أعاد اللعنة إلى أم هذا. وإن مما يؤسف له أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام تحيتهم اللعن، وقد ورد في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام في آخر الزمان تحيتهم اللعنة. فكثير من شبابنا إذا قابل أخاه يقابله، فأول ما يقابله يقول يلعن أمه، حتى ما يلعنه هو، يلعن أحب إنسان عنده يلعن أمه، وذاك يضحك ملء فمه فيرد عليه ويلعن أمه، فيتلاعن الأمهات، ثم يقول: لماذا تأخرت؟ أين كنت؟ ولأجل هذا أهل النار إذا دخلوا النار تلاعنوا: كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذا ألقي منهم فوج، هذا الفوج إذا دخل، إذا جاء ينزل عليهم قوم آخرون، ماذا يقولون؟ لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. فالفوج الذي في النار يلعن الآخرين فيتلاعنون في النار، كل أمة تلعن أختها. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون بما أعد الله تعالى من العذاب العظيم لهم في النار. جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة. تخيل هذا الحديث العظيم: يؤتى بالنار يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام. يؤتى بالنار يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه النار، تتكلم لها لسان. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ أين الذين وعدتني يا رب؟ فلا تزال تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب عز وجل قدمه فيها فتقول قطن قطن، فينضم بعضها إلى بعض وتهدأ وتسكت. إذن أيها الإخوة، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فنحذر اللعن، ولا يجوز اللعن حتى للحيوان. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة لعنت دابتها، قال: خذوا عنها متاعها واتركوها فإنها ملعونة. إذن اللعن حتى للدواب محرم، وإذا لعن لا يستفاد منه، لا يستفاد منه، لا يستفيد منه الشخص، من باب العقوبة له، أن نعاقبه بأن لا يستفيد من هذه الدابة التي ملكه الله إياها فسبها وآذاها. ولهذا انظر إلى روعة الإسلام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب يستلم مفاتيح بيت المقدس كان معه الخادم، كان عمر يركب ساعة والخادم ساعة، وكان عمر يأمر الخادم أن يمشي معه فيمشيان ساعة لتستريح الدابة فتمشي ساعة لا أحد يحمل عليها. شوف العدل، عمر بن عبد العزيز من عدله يرسل خطاب: لا تحملوا الدواب فوق ما تطيق، لا تحمل إلا وزن كذا وكذا، فحدد للدواب تحديد معين. الآن ولله الحمد يحددون حتى للشاحنات تحديد معين، الشاحنة لا تحمل إلا كذا من أطن. لماذا؟ هل هو رحمة بالشاحنة؟ ما هو رحمة بالشاحنة، بس علشان الميزان، لأن هناك في ميزان، إذا زادت الحمولة يكسر الميزان ونرجع نشري ميزان آخر. لكن أيضا هذا فيه أسلوب إيماني جميل، وفيه تنظيم دعا إليه الإسلام، وفي مراعاة حتى للآخرين. فلأجل هذا إخوتي الكرام انظروا إلى يعني خلق الإسلام العظيم. فلعن الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، واللاعن لوالديه ملعون عند الله عز وجل. يقول أحد السلف لابنه: يا بني لا تصاحب عاقا لوالديه، فإني وجدته ملعونا من فوق سبع سماوات. قال: كيف؟ قال: قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلهذا العاقل والديه والقاطع الأرحام ملعون من فوق سبع سماوات. وإذا عرضت الأعمال على العباد يوم الاثنين، وإذا عرضت أعمال العباد على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، يغفر الله لكل عبد ولكل أمة لا يشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، إلا اثنين بينهما شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فكيف إذا كان عاقا لوالديه، قاطع الأرحام، مسيء مع والديه؟ أيضا المسألة الثالثة: لعن الله من آوى محدثا. المحدث طبعا هو من أحدث شيئا، يعني كالمبتدع وكالذي وقع في حد من الحدود، كالزاني شارب الخمر ويريد الشرع أن يوقع عليه الحكم، وهذا الإنسان يأويه فيضمه إلى بيته ويخفيه عن السلطات، عن سلطات الأمن، أو عن أن يقبض عليه، أو يأتي يشفع فيه حتى لا يقام عليه الحد، فهذا الذي شفع فيه ملعون. آوى محدثا أي الذي يحمي الجاني، فمعنى آوى محدثا حمى الجاني كالقاتل والسارق من إقامة الحد عليه، أو أقر مبتدع، أو أقر مبتدعا في الدين، أو رضي ببدعته. وفيه أيضا هذا الأمر التحذير من هذا الفعل، فإن الذي يأوي هؤلاء المحدثين قد فعل مثلهم، فهو دخل معهم في اللعنة. فلأجل هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا. ثم قال: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض الحدود التي وضعت بين الناس لمعرفة حق فلان عن فلان، فالذي يأتي يغيرها ظلما للناس وإدخالا للمشكلات بين الناس فهو ملعون عند الله عز وجل، فقد لعنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا خير في إنسان وقع في لعنة الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة، هناك علامات يضعها بعض الناس، حدود، فإذا أبعدها الإنسان ظلما وعدوانا فإنه يقع في هذا الأمر. ما الفائدة أيها الإخوة من ذكر هذه الأعمال الثلاثة: من لعن والديه، ومن لعن من آوى محدثا، ولعن من غير منار الأرض؟ لماذا جاءت مع لعن من ذبح لغير الله، مع أن من ذبح لغير الله وقع في الشرك؟ هل هذه الأعمال شرك؟ هل هي شرك؟ الثلاثة الأمور هذا: لعن الوالدين، ومن آوى محدثا، ومن غير منار الأرض، هي ليست شرك، هي من كبائر الذنوب، ولكن قرنها لشدة خطورتها، لشدة خطورتها وإثمها. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فرأى ذباب طائر هكذا فرصة، قتل الذباب وقربه، فخلوا سبيله فدخل النار. طيب لماذا دخل النار؟ لأنه قرب شيئا لغير الله، قرب شيئا لغير الله، سواء كان هذا المقرب حلالا أو حراما. وقالوا للآخر: قرب. قرب أي شيء؟ ما عندي شيء. قال: قرب ولو ذبابا. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد في الزهد، ورواه أبو نعيم في الحلية، وكلاهما موقوفا على سلمان الفارسي. وبعض أهل العلم قال إن هذا الأثر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه علتان. الأولى أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أنه كان عن سليمان وليس كان عن سلمان وليس عن طارق. فالشاهد من هذا أن هذا الأثر لا يصح، ولكن معناه صحيح، ولهذا رواه الإمام أحمد موقوفا، واستدل به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والمعنى يكفي في الدلالة على المقصود من هذا الباب، فأن من قدم شيئا لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. ولهذا نصل إلى درجة أنه لا يجوز أن يذبح الإنسان بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني يحرم أن يذبح الإنسان في مكان يذبح فيه لغير الله حتى لا يتشبه بالمشركين في أفعالهم، حتى لا يتشبه بالمشركين في أفعالهم. ولأجل هذا قال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه الآية أيها الإخوة، لما نقرأ الآية من بدايتها قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. ما المقصود في هذه الآية؟ المقصود أن المنافقين بنوا مسجدا، اتخذوا مسجدا ضرارا مضارة للمؤمنين الذين يصلون في أول مسجد أسس على التقوى، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قيل هو المسجد النبوي وقيل هو قباء، والذي يترجح لدي أنه مسجد قباء. فالشاهد من هذا أن المنافقين بنوا مسجدا ضرارا يضارون به المؤمنين الذين يصلون في مسجد قباء لأجل إدخال المشاقة بينهم والخلاف والنزاع، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجدهم، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليلبي دعوتهم، وقبل أن يصل أتاه جبريل فأخبره أن هذا المسجد بني ضرارا لأول مسجد بني على التقوى، للمسجد الذي بني على التقوى، وإن كانت جميع المساجد بنيت على التقوى خاصة المسجد النبوي أيضا. فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل قوما فأحرقوه وهدموه، أحرقوه وهدموه، أحرقوه وهدموه، لأنه أسس على غير التقوى. قال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، فنهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في هذا المسجد. وفيه أيضا بيان أيها الإخوة أن المعصية تؤثر حتى في الأرض، معصية تؤثر حتى في الأرض، ولذلك تؤثر على الأمكنة وعلى المعدات وعلى الأشياء، المعصية تؤثر فيها. ولأجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم هذا المسجد، وإن كان مسجدا وإن كان القوم بنوه يزعمون أنه لله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه، لأنه بني محاربة لله ورسوله، وكل ما وضع محاربة لله ورسوله جاز إزالته. ونأخذ من هذا أنها لا تجوز الصلاة في الأماكن التي الأماكن التي فيها معصية أو يذبح فيها لغير الله أو يحدث فيها ما يغضب الله عز وجل، كأماكن المحرمات، استوديوهات التصوير مثلا تصور الأشياء الباطلة أو فيها صور أو نحو ذلك، هذا ما يصلى فيها. إذن المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يذبح فيه لله، لأنه كان يذبح فيه لغير الله، وسنذكر أيضا الدليل على ذلك. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هذه هضبة قريبة من ينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والنسائي، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. طبعا أيضا رواه البيهقي وصححه وخرجه أيضا في التلخيص ابن حجر، وقال كذلك بتصحيحه. وأبو داود سكت عنه، وإذا سكت أبو داود عن الحديث فهو صالح للاحتجاج به، فأبو داود قوي في التصحيح وأيضا قوي في التضعيف، فإذا ضعف حديثا فيقال حسبك به. هنا مسائل أيها الإخوة: أولا، لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ثانيا، النذر إلزام الإنسان نفسه طاعة وعبادة لله لم يلزمه الله تعالى بها، إلزام الإنسان نفسه طاعة لم تكن واجبة عليه. وهذا النذر ينقسم إلى خمسة أقسام: نذر الطاعة وهذا يجب الوفاء به، نذر المعصية وهذا يحرم الوفاء به. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الثالث، ما يجري مجرى اليمين، وهو يعني يندرج على اللسان، فالإنسان يخير في فعله وفي كفارته، كفارة يمين. لو نذر أن يلبس الثوب الفلاني مثلا ثم لم يفعل، فهو يخير بين أن يفي بنذره وأن يكفر كفارة يمين. كذلك نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به الحث أو المنع. مثاله: لو قال حصل اليوم كذا، فقال آخر: ما حصل كذا. قال: إن حصل كذا فعلي نذر مثلا أن أصوم شهرا، فهو هنا أيضا يخير بين أن يصوم شهرا وبين أن يكفر كفارة يمين. إذا ما وفى بنذره يكفر، طبعا هنا ما في وفى بالنذر، فهو مثل الأول، يكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله. نذر المكره فيكره الوفاء به. الأخير، النذر المطلق، مثل: لله علي نذر. وهنا لم يذكره، فهنا كفارته كذلك كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه والترمذي وصححه وأصله في مسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. هل ينعقد نذر المعصية؟ نقول نعم. وهل تلزم الكفارة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا تلزم، ومنهم من قال أنها تلزم ويجب الوفاء بها، وهذا هو المشهور في المذهب، ونقول عليه الوفاء بها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قيل، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. وأسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف